وإن خاف منين؟ من الغرور إذا أصاب الإنسان. لذلك واحد إذا ازدادت أمواله خلي يحذر أكثر. إذا شخصيته شنو توسعت وصارت كبيرة يكون يحذر أكثر، أنه الله عز وجل قد إن يمتحني بهذا الشيء ويسلب مني فجأة هذا. شو وقت ما صار حذر هذا جيد، يعني معناه غرور ما موجود. ولذلك أيها الأخوة احنا دائما لابد وأن نكون حذرين من هذه الناحية. إذا الله عز وجل وسع علينا، حتى إذا ما موسع علي من جهة المال، لكن محبة المؤمنين، أكو بعض الناس تشوفهم محبوبين يحبوهم بالمجتمع، أهلا فلان تفضلوا، يمدحون الناس زايد هواي يمدحون، يقول خوش آدمي، وهذا هم رزقهم أيها الأخوة. هذا مو رزق، هو الرزق شنو؟ بس بالفلوس. هذا أحد أنحاء الرزق، أنه واحد يكون محبوب لدى قلوب المؤمنين، ما أعظمه من الرزق. بس هذا يكون أنا ما أعتقد هذا من الله، لا أغتر أنا بمن بهذا الشيء. جيد. إلهي أسألك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل الآخرة أكبر همنا والدنيا لا شيء في أنظارنا، وخذنا يا رب وأنت راض عنا يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك. لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي
الآن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي في آل محمد.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج، الذي نتحدث فيه بأهم أفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي يمكن أن نجدها في كتاب نهج البلاغة. واليوم نتناول موضوعا جديدا من المفاهيم المهمة لنرى إرشادات الأمم في هذا المجال. يحسب بعض المثقفين من ناشئة هذا الجيل أن الإسلام يدعو إلى التنكر للدنيا والتزهيد فيها واعتبارها أذى كبيرا لا يجمل بالمرء أن يصيب منه قليلا ولا كثيرا. والكتب الموضوعة للتبشير بالحضارة الغربية عدوة كل دعوة روحية تساعد على تركيز هذه الفكرة عن الإسلام في نفوس هؤلاء، وتسهم إسهاما كبيرا في تركيزها أيضا البرامج التعليمية التي تهمل دور الإسلام العظيم في إنقاذ العالم وتقدمه. وإن عرضته فإنما تعرض إسلاما مشوها خاليا من الحياة. كل هذا جعل الناشئة تنظر إلى الإسلام نظرة ذعر وتخوف من الجهل للعلم والعمى للبصر، وتوجه هذه النظرة أيضا إلى التراث الإسلامي في ميادين الفلسفة والأخلاق والأدب. ونهج البلاغة من جملة هذا التراث العظيم الذي ينظر إليه على هذا النحو. فهذا الكتاب عند ناشئة الجيل يحتوي على طائفة من الخطب قيلت في التزهيد بالدنيا والتنفير منها، والنعي على المتمسكين بها والآخذين بنصيب من مباهجها وأفراحها، وهو لذلك كتاب لا يلائم روح عصرنا هذا، لأنه يشل في الإنسان رغبته في العمل ويعطل حس الحياة فيه ويدفعه إلى القناعة بحياة ذليلة واهنة مظلمة شوهار. ولم لا؟ ألم تصدر هذه الخطب والأقوال من رجل ركل الدنيا بقدمه وخرج عنها ودعا الناس إلى أن يركلوها بأقدامهم ويخرجوا عنها؟ هذه نظرة طائفة كبيرة من شبان الجيل إلى نهج البلاغة والأسلوب الوعظي الذي يتناول فيه كثير من الوعاظ في المساجد والمحافل مهمتهم، إنما يسعون لدعم نظرة ناشئة الجيل إلى نهج البلاغة وتعزيزها. فهم يتناولون مهمتهم على نحو خاطئ، لأنهم يعتمدون في وعظهم اعتمادا مطلقا على التنفير من الدنيا وعلى ذمها والتزهيد فيها واعتبارها أذى كبيرا يحول بين الإنسان وأن يصبح إنسانا حقا، ويجدون في نهج البلاغة على الخصوص معينا لا ينضب من الشواهد على ما يقولون. مستمعين الكرام، إذ نرجع إلى مبادئ الإسلام لنتعرف وجهة نظره إلى الدنيا، نجد هذه المبادئ تشجع الإقبال على الدنيا، وتحترم العمل، وتمجد العامل، وتعنى بنشاط الإنسان الدنيوي كما تعنى بنشاطه الأخروي. يدل على ذلك ما شرعه الإسلام من قوانين تتناول جميع ألوان نشاطه الدنيوي، والإمام عليه السلام هو أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهما للإسلام ووعيا لأسراره، فلا يعقل أن يقول شيئا يخالف روح الإسلام العامة ونظرته الشاملة إلى الإنسان، ولكننا نرجع إلى نهج البلاغة فنجده مكتضا بالتنفير من الدنيا وردع الناس عنها، فكيف نلائم بين ما نراه في نهج البلاغة وبين ما نعرفه عن الإمام سلام الله عليه؟ الذي نراه حضرات المستمعين الأفاضل هو أن الوعاظ والناشئة جميعا راحوا ضحية خطأ كبير سبب لهم سوء الفهم وسوء التأويل لما جاء في نهج البلاغة من ذم الدنيا. فعندما نريد أن نفهم نصا من النصوص يتضمن رأيا في الإنسان وفي مصيره، يجب علينا أولا أن نفهم الثقافة التي صدر عنها هذا النص، ثم يجب علينا ثانيا أن نفهم الواقع التاريخي الذي صدر فيه النص، فإذا تم لنا من ذلك ما أردنا وضعنا النص في إطاره التاريخي الخاص وأحطناه بأحواله النفسية المعينة وفسرناه من وجهة نظر الثقافة التي ألهمته قائلة، فحينئذ يتهيأ لنا أن نفهم النص فهما صحيحا. أما حين نجرد النص من إطاره التاريخي ثم ننظر إليه بغير الروح التي صدر عنها، فإن أملنا بالفهم الصحيح يكون عقيما، لأننا حينئذ لن نحصل على الفهم الصحيح أبدا. يكمن الخطأ الكبير الذي انزلق إليه من أن حسب نهج البلاغة كتابا يدعو إلى رفس الحياة الدنيا والتنفير عنها. إن هؤلاء حينما ذهب بهم الوهم هذا المذهب كانوا على جهل بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام من جهة أولى، وكانوا على جهل بنظرة الإسلام الواقعية إلى الحياة والموت والمال من جهة ثانية، وكانوا على جهل بالواقع التاريخي الذي صدر فيه القسم الوعظي من نهج البلاغة من جهة ثالثة. فلكي نفهم القسم الوعظي من نهج البلاغة فهما صحيحا، علينا أن نعنى بفهم هذه الأمور الثلاثة، وسيكون هذا سببا في دراسة الواقع الاجتماعي في زمان الإمام عليه السلام دراسة موسعة. ونبدأ بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام. لقد عرفنا أن المثل الأعلى للحياة في الإسلام هو التقوى، وفهمنا أن التقوى هي الفضيلة في أرفع معانيها، وعرفنا أن الإنسان المتقي هو الإنسان الذي وعى وجود الله تعالى وأمره ونهيه في كل ما يلم به من فعل أو قول أو شعور، وجعل من نفسه خلية إنسانية حية تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى الكيان الاجتماعي الذي تضطرب فيه، وصدر في ذلك كله عن إرادة الله تعالى المتجلية فيما شرع من أحكام. هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام. فما الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغه؟ الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغ هذا المثل الأعلى هو أن تفتقر حياته إلى الشعور بالله على أنه الطاقة النفسية الفاعلة، ويتبع ذلك بصورة حتمية أن يفقد الدين ما له من أثر توجيهي عميق في حياة الإنسان. وإذا فقد الإنسان هذين، أي الشعور بالله تعالى وبالدين، لم تعد الجماعة التي يعيش فيها تعني بالنسبة إليه شيئا ما، ولا يعود يستلهم في سلوكه سوى ذاته هو. والنتيجة الطبيعية لهذا هي أن يصبح إنسانا فرديا أنانيا. إذا استوى وجود الإنسان على هذا النحو كان بعيدا عن التقوى، وكان واقعه حائلا بينه وبينها. وقد قلنا إن وجه الفائدة في جعل التقوى مثلا أعلى للحياة هو أن يكون مفهوم الطبقة الذي يستتبع حكما تقويميا لطائفة من الناس منبثقا من التقوى، بدلا من أن ينبثق هذا المفهوم من الاقتصاد أو الحرب. وبذلك تكون الطبقات ظاهرة اجتماعية تعود على المجتمع بالخير، بدلا من أن تكون تعبيرا حادا عن التفسخ الاجتماعي. فإذا عدنا لنرى واقع المجتمع الإسلامي في الوقت الذي ولي فيه الإمام عليه السلام الحكم، ألفيناه مجتمعا مريضا منحرفا، فقد الدين كله، وفقد الدين فيه قوته الدافعة، واستشرت الروح القبيلية في أنفس أهله، وعاد المثل الأعلى للحياة عندهم المال والقوة. ويقتضينا فهم هذا الواقع أن نلم بالأسباب التي أدت إليه، ويقتضينا فهم هذا الواقع أيضا أن نلم بالأحوال التي مرت بها الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى خلافة الإمام علي عليه السلام. وهذا ما لا يسعنا وقت البرنامج أن نتحدث به مفصلا. تقبلوا تحياتنا ودمتم سالمين غانمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صبحكم الله براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الرزق والمال، أمين يا رب العالمين. أحبتي، تستمعون بعد قليل إلى أدب المقاومة، وعند الواحدة تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:05، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 3:11، وعند 3:44 نقدم إليكم زيارة آل ياسين. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضرتكم أيها الأفاضل في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر جولاتنا الأسبوعية بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنلقي نظرة على نتاجات شاعر العودة الفلسطيني هارون هاشم رشيد وصاحب قصيدة سنرجع يوما إلى حينا. ابقوا معنا أيها الأفاضل.
أيها الأخوة والأخوات، ولد الشاعر الراحل هارون هاشم رشيد في حي الزيتون بمدينة غزة عام 1927، وهو شقيق الشاعر الراحل علي هاشم رشيد، وأنهى دراسته الثانوية فيها عام 1947، وبعدها حصل على الدبلوم العالي لتدريب المعلمين من كلية غزة، وظل يعمل في سلك التعليم حتى عام 1954. وفي عام 1954 ذاته انتقل رشيد للعمل في المجال الإعلامي، فتولى رئاسة مكتب إذاعة صوت العرب المصرية في قطاع غزة لعدة سنوات. وعندما أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية أصبح مشرفا على إعلامها في القطاع منذ عام 1965 إلى 1967، كما اختارته المنظمة ممثلا لها داخل غزة.
وبعد احتلال قطاع غزة عام 1967 عقب حرب حزيران، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاعر هارون هاشم رشيد على مغادرة القطاع، فانتقل إلى القاهرة، وهناك شغل منصب مندوب فلسطين المناوب في جامعة الدول العربية، ليكون بذلك شاعرا وإعلاميا ودبلوماسيا، كما تم تعيينه لفترة طويلة مندوبا دائما لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية في الجامعة العربية، في الوقت ذاته الذي شغل منصب مدير تحرير مجلة شؤون عربية الصادرة عن الجامعة، فضلا عن مشاركته في تحرير عدد آخر من الصحف العربية والفلسطينية، إضافة إلى ذلك واصل عمله الإبداعي في الكتابة والتأليف والشعر.
نعم أعزائي الكرام، حمل هارون هاشم رشيد القضية الفلسطينية على عاتقه في أي عمل يعمل به، وحاول تسخير شعره وأدبه في خدمة القضية، فكانت أبرز القضايا التي يتحدث عنها اللجوء والهجرة وحق العودة، التي اعتبرها قضية أساسية انطلق منها في أعماله. وبالفعل كان رشيد من أكثر الشعراء الفلسطينيين توظيفا لمفردات ومصطلحات العودة، فقد أطلقت عليه تسميات عديدة مستوحاة من المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني. فمثلا أطلق عليه لقب شاعر الثورة عام 1967 بعد أن كتب قصيدة الأرض والدم، كما أطلق عليه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة لقب شاعر القرار 194 نسبة لقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، كما أطلق عليه لقب شاعر النكبة.
نعم أيها الأفاضل، وخلال رحلته الأدبية الطويلة التي بدأت منذ خمسينات القرن الماضي، صدر لرشيد قرابة 20 ديوانا شعريا، منها عودة الغرباء عام 1956، وغزة في خط النار عام 1957، وأرض الثورات عام 1958، وحتى يعود شعبنا عام 1965، وسفينة الغضب عام 1968، وفدائيون عام 1970، والرجوع عام 1977، والمجموعة الشعرية الكاملة عام 1981، وثورة الحجارة عام 1991، وطيور الجنة عام 1998، ووردة على جبين القدس عام 1998.
مستمعين الأفاضل، يبين الشاعر هارون هاشم رشيد موقفه من مقاومة الاحتلال، مدافعا عن منطقه ضد الدعاية الإمبريالية والصهيونية التي تصف الفدائيين بأنهم إرهابيون، فيرفض هذه التسمية مبينا من هو الإرهابي الحقيقي، وذلك في قصيدة بعنوان فدائيون لا إرهابيون. وأخيرا واتساقا مع الموضوع، يبين الشاعر في قصيدة بعنوان هذا سلامهم موقفه من السلام وعمليته الميتة، وكأنه يؤكد وقوفه مع المقاومة المسلحة رافضا ذلك الدرب الذي لم يرجع حقا ولم يحفظ كرامة، مبينا عدم رغبة الإسرائيليين حقيقة بالسلام، وملخصا ذلك في قوله وتظل لاءات العدو ثوابت في كل مجتمع تثور وتنشد، لاءاته لا تنتهي وغروره يمضي إلى أقصى مداه ويبعد.
ويعرف الشاعر تماما أن هذا الدرب درب مليء بالضحايا والأشلاء، ولن يتألق ويتضح إلا بالدم جاريا في كل ناحية وفاج، ولذلك فإنه لم يرث الشهداء ذلك الرثاء المتحسر الحزين، بل مجد الشهداء وأعلى من شأنهم، فاتسمت لغته بالقوة والعنف والتحدي، وأكد أهمية مواصلة الدرب للثأر لذلك الدم وتحقيق الحلم بالتحرير والعيش الكريم. فمنذ البيت الأول من القصيدة يظل الشاعر نافثا حمامه غير مهادن، ويطلب من ذوي الضحايا أن لا يبين في عيونهم دمع الحسرة والأسى، فنراه يخاطب أم الشهيد:
أنا لا أريدك تذكرين فتاك بالدمع السخين، بالحزن بالأنات، بالأسجان بالصوت الحزين، بتلهف القلب الطعين وبالتوجع والأنين. إني أريدك تذكرين فتاك بالثأر الدفين، بالوثبة الكبرى غدا في موكب النصر المبين.
أجل أيها الكرام، ويختار الشاعر في أغلب القصائد مفردات قوية ومشبوبة لهيب، مجسدا ما يعتمل في ذاته من حب للثورة والثائرين. فنراه يخاطب الشهيد قائد الفدائيين في قطاع غزة قائلا:
جئت أرثيك وشعبي كله، ها هنا محتشد في مأتمي، عارم الأحقاد مشبوب اللظى، لم يحد عن ثأره لم ينم، كل عين جمرة لاهبة، كل قلب فورة من حمم.
أعزائنا الأفاضل، حول الأسلوب الذي اتبعه الشاعر هارون هاشم رشيد في توظيف قصائده في طرح قضية اللجوء والأمل بالعودة لخدمة المقاومة، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار الآتي.
خالص تحايانا وأحلى أمانينا لدكتورنا الكريم الدكتور حسن حميد، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا. الدكتور، كيف استطاع الشاعر هارون هاشم رشيد أن يوظف في قصائده قضية اللجوء والأمل بالعودة لخدمة المقاومة بالكلمة، وتفعيل هذه الكلمة في هذا الاتجاه؟
أولا، الحديث عن الشاعر هارون هاشم رشيد هو حديث عن مرحلة النضال الفلسطيني والخروج من مرحلة عاش الشعب الفلسطيني، هي المرحلة التي تلت خصاب الوطن الفلسطيني في عام 1948. هاشم رشيد هو من الجيل الشاري الثاني للفلسطينيين في العصر الحديث، وهو من أبرز الأسماء الشارية التي كتبت الشعر، الذي رافق كل الأحداث والمشهديات وكل الثورات وكل التظاهرات وكل الملامح النضال الفلسطيني عبر أكثر من 50 إلى 60 سنة ماضية من تاريخ هذا الشعب الفلسطيني المناضل الصلب العنيد من أجل استعادة هذه البلاد الفلسطينية العزيزة. هو شاعر كبير اتصفت حياته كلها من أجل أن يعطي هذا الشعر الجميل، الشعر الذي له علاقة بالتمرد والذي له علاقة بالثورة والعنفوان، من أجل أن يواكب هذه الثورات التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني. وقبل أن يرحل هارون هاشم الرشيد، كتب تاريخ هذه القضية الفلسطينية بأشعاره المهمة. الميزات الأساسية لهذه الأشعار التي كتبها هارون هاشم رشيد هي ميزات تمضي إلى ما يسميه النقاد بالموثبات الشعرية، أو ما يسمى بالأناشيد الشعرية التي ترافق الثورات والتي ترافق الهبات الوطنية الكبرى. ولذلك اتصفت قصيدته بالنبر الثوري وبالنبر الخطابي وتأييد الثوار وتأييد الفدائيين وتمجيد أفعال الشهداء. وأضف إلى ذلك، هو أيضا كتب الكثير من القصائد التي تحدثت عن الأسرى والمفقودين والذين غابوا في ظروف غامضة بسبب هذا النضال الفلسطيني المستمر والطويل. انتقلت قصيدة هارون هاشم رشيد أيضا من هذه الدواوين التي كتبها إلى المناهج الدراسية، ثم انتقلت لتدرس أيضا في الجامعات، وقدمت الكثير من الرسائل الجامعية في إطار درجتي الدكتوراه والماجستير.
طيب دكتور معذرة، إضافة إلى ما تفضلتم به، كيف استطاع أن يوظف قصائده أيضا في قضية اللجوء والأمل بالعودة؟
هارون هاشم رشيد لقبه النقاد بأنه هو شاعر العودة، وهو شاعر الثورة، وهو شاعر النضال، وشاعر العنفوان، وهو الشاعر الذي تحدث عن قضايا الشعب الفلسطيني، حتى أن بعض الشعراء تحدثوا عنه وهو يتحدث حرارات المتحدة بأنه كان الشاعر الذي كتب القصائد التي تدين هذه الحرارات التي لا تقف على الأرض والتي لا تصبح واقعا من أجل إعادة اللاجئين ومن أجل نظر إلى حياتهم القاسية، حالات الفقر وحالات المرض التي عاشوها في المخيمات التي انتشرت في كثير من الأماكن من الدول العربية المحيطة بفلسطين مثل مصر وسوريا ولبنان، وأيضا الذين ارتحلوا عبر البحار البراري إلى الكثير من البلدان البعيدة ومنها البلدان الأوروبية. هارون هاشم رشيد هو شاعر العودة، وهو شاعر الحق، وهو شاعر النضال، ثم أنه سمي فيما بعد بشاعر الانتفاضة الفلسطينية. لقد كتب قصائد كثيرة أيضا عن انتفاضة الشعب الفلسطيني في الثمانينيات وفي ما بعد خلال هذه السنوات الطويلة. يعني أراد أن يقول بأن الثورة الفلسطينية مستمرة عبر جيلية لأبناء الشعب الفلسطيني حتى تعود هذه البلاد الفلسطينية. أنا أعتقد بأن ما من شاعر كان مثل هارون هاشم رشيد كتب تاريخ هذا الشعب، كتب ثورات هذا الشعب، كتب ظروف الأسر والاعتقال في السجون الإسرائيلية، وكتب أيضا هذه الجيلية المتوارثة في النضال والمقاومة من أجل استعادة فلسطين. لذلك يفتخر أبناء الشعب الفلسطيني بهارون هاشم رشيد الذي يعد واحد من الذين كتبوا تاريخ الثورة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني بأشعارهم وبقصائدهم. وقد انتقلت هذه القصائد إلى أيضا مجالات من الفنون الأخرى ومنها الغناء. لم يبقى أحد من المغنين في مصر أو في بيروت في الشام إلا وأخذوا جزءا من قصائد هارون هاشم رشيد من أجل غنائها لتصبح أشبه بالقصائد الثورية التي يستمع إليها الفدائي من أجل تمجيد هذا الفعل الفلسطيني بالاستشهاد وبالذهاب من أجل فتح الطرق الجديدة والكوى الجديدة من أجل الوصول إلى الحق الفلسطيني النهير.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة.
أخوتنا أخواتنا المستمعين، تمضي جل قصائد الشاعر هارون هاشم رشيد مؤكدا فيها روح المقاومة في نهايات قصائده، حيث كانت تميل أغلب تلك النهايات إلى الأمل والتفاؤل وتحقيق المراد. فمثلا ينهي الشاعر قصيدة رسالة الشهيد بقوله: أنا ثائر والريح تحبس في يدي لأعيدها نارا على أعدائي، أنا لا تسموني فقد خطت يدي بدمي على أرض الفداء فدائي.
أعزائنا الكرام، على أن الروح الثورية المتحدية في تلك القصائد
لم تمنع الشاعر من الحديث عن بعض المواقف الإنسانية التي تطفح بالحزن والوجع الممضي، وأكثر ما برزت تلك المواقف عند حديث الشاعر عن أسر الشهداء. ففي قصيدة الأم الخالدة يتحدث الشاعر عن تنكر الأهل والأحباب والأصحاب لها بعد استشهاد زوجها، فالكل يتركها وحيدة تجابه الحياة مصرة على أن تربي أبناءها وتعلمهم كجزء من الواجب العظيم تجاههم وتجاه أبيهم، وإيمانا منها أن العلم هو باب من أبواب المقاومة والصمود. ويسرد الشاعر قصة هذه الأم بسلاسة، مصورا كيف أتته وعرفته قصتها والأحداث التي جرت معها، تاركا لها حرية الحديث. فقد جاءت القصيدة محكية على لسانها لتقول: حتى إذا نال الشهادة مؤمن ومضى إلى رحماته يستشهد، قلب المجن رفاقه وصحابه، والأهل أعطوا ظهرهم وتمردوا، ووجدت نفسي والصغار لوحدنا في التيه في الصحراء نحن الشرد. فنهضت من فوق الجراح عافية كالسيف يشرع لامعا ويجرد، وحلفت بالشهم الأبي وذكره إني به وباسمه أتخلد، فأكون خالدة بحق عندما يعلو صغاري بالعلوم وأصمد، لأخلد البطل الذي فارقته بصغاره، وبه أعز وأخلد.
مستمعينا الأحبة، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
وإن شاء الله موعدكم معنا جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أدب المقاومة.
في أمان الله.
في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل
وإنتاج حوراء بلال.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل.